بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السادس من كتاب الصيام من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظمها الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله: باب من رخص الشارع له في الإفطار. قال الشيخ حافظ رحمه الله: ورخصة الشارع في الإفطار في السفر اقبلها بلا إنكار، والخلف أي الخلاف، والخلف في الأفضل، والنص يدل أن الذي يقرب لليسر فضل، أي فضل وهو الصوم في السفر. والخلف في والخلف أي الخلاف في الأفضل، والنص يدل أن الذي يقرب لليسر فضل، إن تساويا بتيسير فلا تفضيل، بل أيهما شاء فعلا. قال الشيخ زيد رحمه الله: هذه الأبيات الثلاثة تتعلق بصنف من الأصناف الذين رخص الشارع لهم في الفطر أي في رمضان، وهم المسافرون سفر طاعة. وقد جرى الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة كما سيأتي. وهذه المسألة أي سفر المعصية، هل من سافر سفر معصية هل يترخص بالسفر؟ بمعنى هل له أن يفطر في رمضان وله أن يكسر الصلاة لكون سفره سفر معصية؟ المسألة على قولين جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، أن السفر إن كان سفر معصية لم يبح له الترخص، أي المسافر لم يبح له الترخص بالسفر، أي بالإفطار في رمضان ولا قصر الرباعية اثنتان. والقول الثاني جواز الأخذ برخص السفر للمسافر مطلقا، سواء كان سفر طاعة أو سفر معصية. وهذا مذهب الحنفية ورواية عن الإمام مالك، واختاره ابن تيمية رحمه الله والإمام بن باز، وقواه الشيخ بن عثيمين رحمه الله. لأن الأصل في النصوص التي في السفر، الأصل فيها إباحة الترخص، ولم يستفصل فيها بين كونها سفر طاعة أو سفر معصية، ولأن السفر ذاته ليس بمعصية، وإنما المعصية تأتي بعد السفر، إلى غير ذلك من العلة التي ذكرها. قال الشيخ زيد رحمه الله: هذه الأبيات الثلاثة تتعلق بصنف من الأصناف الذين رخص الشارع لهم في الفطر، وهم المسافرون سفر طاعة. وقد جرى الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة كما سيأتي. فقوله: ورخصة الشارع في الإفطار في السفر اقبلها بلا إنكار، معناه أن الإفطار في السفر في نهار رمضان رخصة من الله لعباده، ينبغي للمسلمين أن يأخذوا بها مغتبطين وشاكرين ربهم على نعمته ورحمته. ولا يجوز لهم أن يقابلوها بالرد لها والاعتراض عليها، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائم، لأن فيها تيسيرا ورحمة ونفيا للحرج والمشقة، وما كان كذلك فهو حري بالمحبة والقبول، أي لأنها جاءت من الله عز وجل هذه الرخصة. في البيت الثاني والثالث: والخلف في الأفضل، والنص يدل أن الذي يقرب لليسر فضل، إن تساوي بتيسير فلا تفضيل، بل أيهما شاء فعل. ففي البيت الثاني والثالث توضيح للخلاف الحاصل بين العلماء، وهذه المسألة من حيث وجوب الفطر أو استحبابه أو فضلية الصوم أو عكسه أو استواء الأمرين أي بين الصوم والإفطار، تحتاج إلى تحرير سأختصره فيما يلي. يقول شيخنا رحمه الله: أولا، مذهب الجمهور من أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة إلى جواز الصوم والفطر في السفر، واستدلوا على ذلك بأدلة صريحة أذكر منها ما يلي: قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر، وكان كثير الصيام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وفي الموطأ والصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. وما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يقول شيخنا زيد رحمه الله: فهذه النصوص تدل على جواز الأمرين على حد سواء، أي الفطر في السفر والصوم سواء هو نعم، فهذه النصوص تدل على جواز الأمرين على حد سواء، وهو أمر متفق عليه بين الأئمة الأربعة، وإنما اختلفوا في الأفضل منهما. هل الأفضل في حق المسافر أن يفطر، أو الأفضل في حق المسافر أن يصوم؟ فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أفضلية الصوم لمن لا يلحقه مشقة لئلا يبقى دينا على صاحبه، وذهب الإمام أحمد وسعيد بن المسيب والأوزاعي وإسحاق إلى أن الفطر أفضل ولو لم يلحق الصائم مشقة وكلفة. ومن أمع، يقول شيخنا زيد رحمه الله: ومن أمعن يتأمل النظر في نصوص الباب ترجح لديه ما ذهب إليه هؤلاء الأربعة، وذلك للأدلة الآتية: أولا، حديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، كما يحب أن تؤتى رخصه بمعنى الفطر في رمضان، كذلك يحب أن تؤتى عزائمه إلى الأشياء الواجبة من الصوم والصلاة الرباعية وهكذا. وثانيا، حديث عليكم برخصة الله التي أرخص الله لكم فاقبلوها، رواه الطبراني بإسناد حسن. ثلاثة، ما رواه الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، أي من شدة من مشقة الصيام في السفر، قال: ما هذا؟ قالوا: صائم. وقال: ليس من البر الصوم في السفر. ففي هذه النصوص، يقول شيخنا زيد رحمه الله، ترغيب في الأخذ بالرخصة على أي حال، سواء حصلت مشقة أم لم تحصل، لأن الرخصة أمر محبوب إلى الله، فينبغي للمؤمن أن يحب ويتفاعل مع ما يحبه الله ويرضاه. ثانيا، وذهب جماعة من السلف مذهب التشديد البعيد عن الصواب كالزهري والنخعي والموافقهما، فقالوا: ولو صام المسافر في سفره فإنه لا يجزئه، بل لا بد من القضاء وقت الإقامة. واستدلوا بالآية الكريمة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا مذهب الظاهرية، يعني كأنه يقول يجب عليه الفطر وجوبا سواء حصلت عليه مشكة أو لم تحصل عليه مشكة. ثالثا، وذهب جماعة من العلماء منهم عمر بن عبد العزيز أن أفضلهما أي من الفطر أو الصوم أيسرهما، فمن يسهل عليه حينئذ أي الصوم ويشق عليه قضاؤه أي فيما بعد رمضان، في حال لو أفطر في رمضان بسبب السفر فالصوم في حقه أفضل، فيصوم في حال السفر أفضل إذا كان يشق عليه القضاء فيما بعد، وهو سهل عليه إذا صام في السفر، فالأفضل في حقه الصوم ولا يترخص برخصات السفر. رابعا وذهب آخرون إلى التخيير مطلقا عملا بحديث فمنا الصائم ومنا المفطر. هذه أشهر الآراء في هذه المسألة، وقد علمت الراجح منها بدليله كما ظهر لنا، ومن ظهر له رأي آخر بدليله واقتنع به فليقل به ولا تثريب عليه، يغفر الله لنا وله وهو أرحم الراحمين وخير الغافرين. هذا التفصيل الذي رأيت في غير وقت ملاقاة العدو أو خشية الضعف الذي يلحق بسببه ضررا، أي في حال المعارك أو مقابلة العداء، فإنه يجب عليهم الإفطار. أما إذا كان المسلم في معركة مع العدو أو قرب وقت خوضها أي المعركة، أو يخاف ضعفا يؤثر على قوته، فإنه والحالة هذه يتحتم عليه الفطر ولا خيرة له في الأمر كي يكون قويا ونشيطا في وجه العدو. وإلى هذه العزيمة أشار الناظم بقوله، أي وهو وجوب الفطر في حق من أراد مقابلة العدو أو القتال، ويكون بين الفطر وعدمه في غير هذا الموضع. وقد روى عزيمة الفطر إذا حان اللقاء خشية الضعف خذا. وقد اعتمد الناظم في ذلك على ما رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سفرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن الصيام، قال: فنزلنا منزلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر وقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزيمة فأفطرنا. ثم رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، أي بعد الانتهاء من المعارك وملاقاة الأعداء. ثم رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، أما مقدار السفر الذي يباح فيه الفطر فهو السفر الذي تقصر فيه الصلاة. وقد اختلف العلماء اختلافا كثيرا في تحديد أي مدة أو مقدار السفر، والخلاصة أن الشارع أي المقدار الذي أو الزمن أو المسافة التي يسمى فيها الإنسان مسافرا، والخلاصة أن الشارع أطلق السفر ونحن نتأسى به فنطلقه، فما عد سفرا أبيح فيه الرخص السفرية أي من كسر الصلاة والفطر في رمضان. وقد بحثت التحديدات والاستدلالات لها وقت الإقامة في كتاب الصلاة، قد تقدم هذا في كتاب الصلاة. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وهكذا المريض قد رخص له، ومثله من لم يطق تحمله لضعفه كحامل ومرضع، وهكذا الكبير فاحفظه وعي، وحائض والنفس قد قدم في الباب أنه عليهما حرم أي الصيام والصلاة. في هذه الأبيات الثلاثة ذكر بقية الأصناف الذين يجوز لهم الفطر في نهاية رمضان، كما جاز للمسافر سفر طاعة يفطر كذلك، وهم كما يلي: أولا المرضى من ذكر وأنثى، فقد رخص الله لهم في قوله الحق: ومن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعليه قضاء الأيام التي أفطرها في نهاية رمضان سواء بسبب مرضه أو بسبب سفره. ثانيا الحامل والمرضع لهما الرخصة في الفطر وعليهما القضاء، لما روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من بني عبد الله بن كعب قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، فقال دنو فكل، فقلت إني صائم، فقال دنو أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة أي صارت الرباعي ركعتين، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام، والله لقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو أحدهما، فلهف نفسي ألا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم، أي تمنى أنه أخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر أن يفطر. قال الترمذي هذا حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما تفطران وتقضيان، اختلف الفقهاء مع القضاء كفارة أم لا، هي تجب الكفار أم لا، فذهب جماعة إلى القول بوجوب الإطعام مع القضاء، ومقداره عن كل يوم مد لمسكين، والمد يقدر 600 جرام. أي نصف كيلو يزيد قليلا. فذهب جماعة إلى القول بوجوب الإطعام مع القضاء، ومقداره عن كل يوم مد لمسكين، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وهو قول الشافعي وأحمد. وذهب القول الثاني، ذهب آخرون إلى القول بوجوب القضاء بدون إطعام، إذ لا نص يوجبه، وهما بمنزلة المريض أي الحامل المرضع، وهذا قول الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي. القول الثالث فصل بعضهم فقال إن خافتا أي الحامل المرضع على ولديهما قضتا وأطعمتا، وإن خافتا على نفسيهما قضتا فقط، لأنهما في حكم المريض سواء بسواء. القول الرابع وأبعد النجعة أي أبعد الأقوال عن الحق، وأبعد النجعة إسحاق بن راهوية فقال إن شاءتا أطعمتا ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما. قال شيخنا زيد رحمه الله والذي أستحسنه هو الأخذ بالقول الأول أي وجوب الإطعام مع القضاء خروجا من الخلاف واحتياطا في العبادة، وهذا معنى قول الناظم وهكذا المريض قد رخص له، ومثله من لم يطق تحمله لضعفه كحامل ومرضعه، فقوله وهكذا الكبير فاحفظه وعي. ثالثا الكبير الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذان لا يطيقان الصوم، ومثلهما المريض الذي لا يرجى برؤى شفاؤه، فهؤلاء يطعم عن كل واحد عن كل يوم مسكينا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين أنها ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما ويطعمان مكان كل يوم مسكينا. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله وهكذا الكبير فاحفظه وعي. وأما الكبير الذي لا عقل له، الذي صار عنده خرف لا يميز الليل من النهار ولا الخير من الشر، ولا هذا لا صوم عليه ولا قضاء ولا إطعام، رفع عنه التكليف. قال الشيخ حافظ وهكذا الكبير فاحفظه وعي أي ومثل ما تقدم ذكرهم ممن رخص لهم في الإفطار في نهار رمضان الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، ويقاس عليهم المريض الذي لا يرجى برؤه كصاحب مرض السرطان، أو الذي يغسل الكلى ونحو ذلك، أو صاحب مرض الكبد ونحو ذلك من المرضى الذين لا يرجى شفاؤهم، فهؤلاء يطعم عنهم. ويقاس عليهم المريض الذي لا يرجى برؤه، فاحفظ الأحكام وعها تكن فقيها فيها. رابعا من أصحاب الرخص الحائض والنفساء، لهم الرخصة الشرعية في الفطر، بل فطرهما واجب أي في حال الحيض والنفاس، إذ لا يصح الصوم منهما في حال الحيض والنفاس، ولا يجزي عنهما كما مر معنا في أول الباب عند قول الناظم واستثني من ذا من يكن معذورا شرعا ويأتي حكمهم مذكورا. وقال هنا وحائض والنفس قد قدم في الباب أنه عليهما حرما أو حرما. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السادس من كتاب الصيام من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظمها الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله: باب من رخص الشارع له في باب من رخص الشارع له في الإفطار. قال الشيخ حافظ رحمه الله: ورخصة الشارع في الإفطار في السفر اقبلها بلا إنكار، والخلف أي الخلاف، والخلف في الأفضل، والنص يدل أن الذي يقرب لليسر فضل أي فضل وهو الصوم في السفر. والخلف في والخلف أي الخلاف في الأفضل، والنص يدل أن الذي يقرب لليسر فضل، إن تساويا بتيسير فلا تفضيل، بل أيهما شاء فعلا. قال الشيخ زيد رحمه الله: هذه الأبيات الثلاثة تتعلق بصنف من الأصناف الذين رخص الشارع لهم في الفطر أي في رمضان، وهم المسافرون سفر طاعة. وقد جرى الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة كما سيأتي. وهذه المسألة أي سفر المعصية، هل من سافر سفر معصية هل يترخص بالسفر؟ بمعنى هل له أن يفطر في رمضان وله أن يكسر الصلاة لكون سفره سفر معصية؟ المسألة على قولين جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، أن السفر إن كان سفر معصية لم يبح له الترخص، أي المسافر لم يبح له الترخص بالسفر أي بالإفطار في رمضان ولا قصر الرباعية اثنتان. والقول الثاني جواز الأخذ برخص السفر للمسافر مطلقا، سواء كان سفر طاعة أو سفر معصية. وهذا مذهب الحنفية ورواية عن الإمام مالك، واختاره ابن تيمية رحمه الله والإمام بن باز، وقواه الشيخ بن عثيمين رحمه الله. لأن الأصل في النصوص التي في السفر، الأصل فيها إباحة الترخص، ولم يستفصل فيها بين كونها سفر طاعة أو سفر معصية، ولأن السفر ذاته ليس بمعصية، وإنما المعصية تأتي بعد السفر، إلى غير ذلك من العلة التي ذكرها. قال الشيخ زيد رحمه الله: هذه الأبيات الثلاثة تتعلق بصنف من الأصناف الذين رخص الشارع لهم في الفطر، وهم المسافرون سفر طاعة. وقد جرى الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة كما سيأتي. فقوله ورخصة الشارع في الإفطار في السفر اقبلها بلا إنكار، معناه أن الإفطار في السفر في نهار رمضان رخصة من الله لعباده، ينبغي للمسلمين أن يأخذوا بها مغتبطين وشاكرين ربهم على نعمته ورحمته. ولا يجوز لهم أن يقابلوها بالرد لها والاعتراض عليها، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، لأن فيها تيسيرا ورحمة ونفيا للحرج والمشقة، وما كان كذلك فهو حري بالمحبة والقبول، أي لأنها جاءت من الله عز وجل هذه الرخصة. في البيت الثاني والثالث والخلف في الأفضل والنص يدل أن الذي يقرب لليسر فضل إن تساوي بتيسير فلا تفضيل بل أيهما شاء فعل. ففي البيت الثاني والثالث توضيح للخلاف الحاصل بين العلماء، وهذه المسألة من حيث وجوب الفطر أو استحبابه أو فضلية الصوم أو عكسه أو استواء الأمرين أي بين الصوم والإفطار تحتاج إلى تحرير سأختصره فيما يلي. يقول شيخنا رحمه الله: أولا، مذهب الجمهور من أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة إلى جواز الصوم والفطر في السفر، واستدلوا على ذلك بأدلة صريحة أذكر منها ما يلي: قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أعصوم في السفر، وكان كثير الصيام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وفي الموطأ والصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. وما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يقول شيخنا زيد رحمه الله: فهذه النصوص تدل على جواز الأمرين على حد سواء، أي الفطر في السفر والصوم سواء فهذه النصوص تدل على جواز الأمرين على حد سواء، وهو أمر متفق عليه بين الأئمة الأربعة، وإنما اختلفوا في الأفضل منهما، هل الأفضل في حق المسافر أن يفطر أو الأفضل في حق المسافر أن يصوم. فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أفضلية الصوم لمن لا يلحقه مشقة لئلا يبقى دينا على صاحبه، وذهب الإمام أحمد وسعيد بن المسيب والأوزاعي وإسحاق إلى أن الفطر أفضل ولو لم يلحق الصائم مشقة وكلفة. ومن أمع، يقول شيخنا زيد رحمه الله: ومن أمعن يتأمل النظر في نصوص الباب ترجح لديه ما ذهب إليه هؤلاء الأربعة، وذلك للأدلة الآتية: أولا، حديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، كما يحب أن تؤتى رخصه بمعنى الفطر في رمضان، كذلك يحب أن تؤتى عزائمه إلى الأشياء الواجبة من الصوم والصلاة الرباعية وهكذا. وثانيا، حديث عليكم برخصة الله التي أرخص الله لكم فاقبلوها، رواه الطبراني بإسناد حسن. ثلاثة، ما رواه الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، أي من شدة من مشقة الصيام في السفر، قال: ما هذا؟ قالوا: صائم. وقال: ليس من البر الصوم في السفر. ففي هذه النصوص، يقول شيخنا زيد رحمه الله، ترغيب في الأخذ بالرخصة على أي حال سواء حصلت مشقة أم لم تحصل، لأن الرخصة أمر محبوب إلى الله، فينبغي للمؤمن أن يحب ويتفاعل مع ما يحبه الله ويرضاه. ثانيا، وذهب جماعة من السلف مذهب التشديد البعيد عن الصواب كالزهري والنخعي والموافقهما، فقالوا: ولو صام المسافر في سفره فإنه لا يجزئه، بل لا بد من القضاء وقت الإقامة. واستدلوا بالآية الكريمة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا مذهب الظاهرية، يعني كانوا يقولون يجب عليه الفطر وجوبا سواء حصلت عليهم شكة أو لم تحصل عليهم شكة. ثالثا، وذهب جماعة من العلماء منهم عمر بن عبد العزيز أن أفضلهما أي من الفطر أو الصوم أيسرهما، فمن يسهل عليه حينئذ أي الصوم ويشق عليه قضاؤه أي فيما بعد رمضان في حال لو أفطر في رمضان بسبب السفر فالصوم في حقه أفضل، فيصوم في حال السفر أفضل إذا كان شق عليه القضاء فيما بعد، وهو سهل عليه إذا صام في السفر، فالأفضل في حقه الصوم ولا يترخص برخصة السفر. رابعا، وذهب آخرون إلى التخيير مطلقا عملا بحديث فمن الصائم ومن المفطر. هذه أشهر الآراء في هذه المسألة، وقد علمت الراجح منها بدليله كما ظهر لنا، ومن ظهر له رأي آخر بدليله واقتنع به فليقل به ولا تثريب عليه، يغفر الله لنا وله وهو أرحم الراحمين وخير الغافرين. هذا التفصيل الذي رأيت في غير وقت ملاقاة العدو أو خشية الضعف الذي يلحق بسببه ضررا، أي في حال المعارك ومقابلة العداء، فإنه يجب عليهم الإفطار. أما إذا كان المسلم في معركة مع العدو أو قرب وقت خوضها أي المعركة، أو يخاف ضعفا يؤثر على قوته، فإنه والحالة هذه يتحتم عليه الفطر ولا خيرة له في الأمر كي يكون قويا ونشيطا في وجه العدو. وإلى هذه العزيمة أشار الناظم بقوله، أي وهو وجوب الفطر في حق من أراد مقابلة العدو أو القتال، ويكون بين الفطر وعدمه في غير هذا الموضع. وقد روى عزيمة الفطر إذا حان اللقاء خشية الضعف خذا، وقد اعتمد الناظم في ذلك على ما رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سفرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن الصيام، قال: فنزلنا منزلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر وقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزيمة فأفطرنا، ثم رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، أي بعد الانتهاء من المعارك وملاقاة الأعداء، ثم رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. أما مقدار السفر الذي يباح فيه الفطر فهو السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وقد اختلف العلماء اختلافا كثيرا في تحديد أي مدة أو مقدار السفر، والخلاصة أن الشارع أي المقدار الذي أو الزمن أو المسافة التي يسمى فيها الإنسان مسافرا، والخلاصة أن الشارع أطلق السفر ونحن نتأسى به فنطلقه، فما عد سفرا أبيح فيه الرخص السفرية أي من كسر الصلاة والفطر في رمضان. وقد بحثت التحديدات والاستدلالات لها وقت الإقامة في كتاب الصلاة، قد تقدم هذا في كتاب الصلاة. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وهكذا المريض قد رخص له، ومثله من لم يطق تحمله لضعفه كحامل ومرضع، وهكذا الكبير فاحفظه وعي، وحائض والنفس قد قدم في الباب أنه عليهما حرم أي الصيام والصلاة. في هذه الأبيات الثلاثة ذكر بقية الأصناف الذين يجوز لهم الفطر في نهاية رمضان، كما جاز للمسافر سفر طاعة أن يفطر كذلك، وهم كما يلي: أولا، المرضى من ذكر وأنثى فقد رخص الله لهم في قوله الحق: ومن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعليه قضاء الأيام التي أفطرها في نهار رمضان سواء بسبب مرضه أو بسبب سفره. ثانيا، الحامل والمرضع لهما الرخصة في الفطر وعليهما القضاء، لما روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من بني عبد الله بن كعب قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، فقال: دنو فكل، فقلت: إني صائم، فقال: دنو أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، أي صارت الرباعي ركعتين، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام، والله لقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو أحدهما، فيا لهف نفسي ألا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم، أي تمنى أنه أخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر أن يفطر. قال الترمذي: هذا حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما تفطران وتقضيان، اختلف الفقهاء مع القضاء كفارة أم لا، هي تجب الكفار أم لا، فذهب جماعة إلى القول بوجوب الإطعام مع القضاء، ومقداره عن كل يوم مد لمسكين، والمد يقدر 600 جرام، أي نصف كيلو يزيد قليلا. فذهب جماعة إلى القول بوجوب الإطعام مع القضاء ومقداره عن كل يوم مد لمسكين، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وقول الشافعي وأحمد. وذهب القول الثاني، ذهب آخرون إلى القول بوجوب القضاء بدون إطعام، إذ لا نص يوجبه، وهما بمنزلة المريض أي الحامل والمرضع، وهذا قول الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي. القول الثالث فصل بعضهم فقال: إن خافتا أي الحامل والمرضع على ولديهما قضتا وأطعمتا، وإن خافتا على نفسيهما قضتا فقط، لأنهما في حكم المريض سواء بسواء. القول الرابع وأبعد النجعة أي أبعد الأقوال عن الحق، وأبعد النجعة إسحاق بن راهوية فقال: إن شاءتا أطعمتا ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما. قال شيخنا زيد رحمه الله: والذي أستحسنه هو الأخذ بالقول الأول أي وجوب الإطعام مع القضاء، خروجا من الخلاف واحتياطا في العبادة، وهذا معنى قول الناظم: وهكذا المريض قد رخص له، ومثله من لم يطق تحمله لضعفه كحامل ومرضعه. فقوله: وهكذا الكبير فاحفظه وعي. ثالثا، الكبير الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذان لا يطيقان الصوم، ومثلهما المريض الذي لا يرجى برؤى شفاؤه، فهؤلاء يطعم عن كل واحد عن كل يوم مسكينا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، أنها ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما ويطعمان مكان كل يوم مسكينا. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله: وهكذا الكبير فاحفظه وعي. وأما الكبير الذي لا عقل له، الذي صار عنده خرف لا يميز الليل من النهار ولا الخير من الشر، ولا هذا لا صوم عليه ولا قضاء ولا إطعام، رفع عنه التكليف. قال الشيخ حافظ: وهكذا الكبير فاحفظه وعي، أي ومثل ما تقدم ذكرهم ممن رخص لهم في الإفطار في نهار رمضان الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، ويقاس عليهم المريض الذي لا يرجى برؤه كصاحب مرض السرطان، أو الذي يغسل الكلى ونحو ذلك، أو صاحب مرض الكبد ونحو ذلك من المرضى الذين لا يرجى شفاؤهم، فهؤلاء يطعم عنهم. ويقاس عليهم المريض الذي لا يرجى برؤه، فاحفظ الأحكام وعها تكن فقيها فيها. رابعا من أصحاب الرخص الحائض والنفساء، لهم الرخصة الشرعية في الفطر، بل فطرهما واجب أي في حال الحيض والنفاس، إذ لا يصح الصوم منهما في حال الحيض والنفاس، ولا يجزي عنهما كما مر معنا في أول الباب عند قول الناظم: واستثني من ذا من يكن معذورا شرعا ويأتي حكمهم مذكورا. وقال هنا: وحائض والنفس قد قدم في الباب أنه عليهما حرما أو حرما. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.